الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أحدثه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى كلمة الإلهية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الشرك الأصغر، وبدأ بالشرك في الألفاظ، ثم تكلم عن الشرك في الإرادات والنيات. والشرك في الإرادات والنيات هو الرياء، وهو المسمى في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر والشرك الخفي، وسماه بعض السلف شرك السرائر. وهذا الرياء صلى الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم منه، محبط الأعمال. وقد أمرت الأنبياء كلها بأن تكون الطاعة لله عز وجل وأن تكون مخلصة له. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك، وسيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. وهذا النوع من الشرك خفي يتسلل للإنسان ويجري على قلبه ولسانه بغفلة منه، ولا ينجو منه أحد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ولكن فضل الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. فالنجاة من شرك السرائر هو فضل من الله سبحانه وتعالى. ورد في حديث عند الحاكم المستدرك فيه ضعف: الشرك أخفى من دبيب الذر، أي النمل. الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا، أي الصخرة، في الليلة الظلمة. وصح عن بعض السلف: الشرك أي الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهذا النوع من الرياء نسأل الله عز وجل العفو والعافية يحتاج من صاحبه إلى مجاهدة ولا إخلاص ولا استحضار النية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. وبعد العمل قد ينجو الإنسان من الرياء فيقع في العجب وأن يرى نفسه. ولذا قال بعض السلف إياك نعبد، هذه من قرأ إياك نعبد ففيها براءة من الرياء، فيها إخلاص. ومن قرأ إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها براءة من العجب. استعان بالله براءة من العجب، أن لا يعجب الإنسان بعمله إن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى. وأخرج أحمد في المسند عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه وهو من صغار الصحابة قال قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم الرياء. فالرياء شرك أصغر، النية والقلب يتجه إلى غير الله سبحانه، ولذا هو شرك لكنه ليس بمخرج من الملة، ولكنه كبيرة من الكبائر. وثبت عند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. فهنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي وقبله الشرك الأصغر. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، ثم فسره صلى الله عليه وسلم بأن قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يرى الذي يصلي الناس ينظرون إليه فيزين صلاته. لو قمت للصلاة ونويت أن تزين صلاتك وأن تحسنها وأن تطولها، فوقع في قلبك أن الناس ينظرون إليك، فالواجب عليك أن تبقى على نيتك الأولى وألا تترك إحسان الصلاة من أجل الناس. فقد قال بعض السلف الإخلاص الرياء أن تعمل لغير الله، والشرك أن تترك العمل خوفا من الناس. هذا فيه معصية أشد من أن تفعل الشيء لغير الله، أن تترك الشيء مخافة الناس، هذا أيضا الرياء. ولذا الرياء أمر خطير، والرياء يكون في الأقوال وفي الأفعال، ويكون وأنت ساكت وأنت متكلم. ولذا صح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إن أعجبك حديثك فاسكت، وإن أعجبك سكوتك فتحدث. ومن شأن الرياء أن المتكلم في الإخلاص قد يكون قد وقع في الرياء، وهذه مصيبة من المصائب، أن يكون الذي يتكلم عن الإخلاص ويحذر من الرياء أن يكون قد وقع في الرياء والعياذ بالله تعالى. ولذا ثبت عند النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله تعالى. فالعمل لا يقبله الله إلا بنية خالصة. نية المؤمن في الشرع أبلغ من عمله. الله يحاسبك على نيتك. الله من كرمه إن عبد المسلم ربه يكون جزاؤه جنة خالدا مخلدا فيها. الكافر إن عصى الله 60 سنة 70 سنة يكون مآله النار خالدا مخلدا فيها. والله جل في علاه لا يظلم وحرم الظلم على نفسه. طيب المؤمن من كرمه يجزي الذي يعبد الله 60 70 سنة بجنة، لكن من عدله أن الذي يكفر بالله 60 70 سنة يخلد في النار. لماذا؟ لأن هذا الكافر الله حاسبه بنيته لا بعمله. لو كان الحساب على بالعمل لعذبه 60 70 سنة بقدر ما أشرك، لكن هو يبقى في النار خالدا مخلدا فيها إلى أبد الآباد. لماذا؟ لأنه ما تحرك قلبه لطاعة الله، وهو ينوي أن يبقى كافرا عاصيا فاجرا يخالف أمر الله عز وجل ما دام في الحياة. فلذا عومل بنيته لا بعمله. ولذا قال أهل العلم، ورد هذا في حديث ورد عن 7 من الصحابة وهو ضعيف. درست الحديث، كل الأسانيد ضعيفة وضعيفة جدا، والحديث إذا ورد من طرق ضعيفة جدا لا يتقوى بتعدد الطرق. وهو حديث نية المؤمن خير من عمله، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن النية في الشرع مقدمة على العمل كما قلت لكم مع المسلم ومع الكافر. تأمل معي حديثين وهما مهمان جدا وكلاهما في الصحيح. أول ما تسعر النار بثلاث، يأتي الله بهما، يأتي بأحسن أعمال عملها في الدنيا، يؤتى بالعالم في رواية قارئ القرآن فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها، فيقول ماذا فعل؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته من أجلك، أو قرأت القرآن وعلمته من أجلك. فيقول الله تعالى له كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. ويؤتى بالكريم الذي ينفق أمواله فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها، فيقال ماذا فعلت؟ قال يا رب أنفقت مالي من أجلك. فيقول الله تعالى لا كذبت، إنما أنفقت المال ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤتى بالمجاهد، انظر لهذه الأعمال الثلاثة، عالم منفق مجاهد، فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها، فيقول الله تعالى له ماذا فعلت بهذه القوة؟ يقول يا رب جاهدت في سبيلك. قل كذبت، كذبت، إنما جاهدت ليقال مجاهد وقد قيل. فيأمر الله تعالى بهؤلاء الثلاثة إلى النار، فيكون أول من يدخلها. هذه أفعال ثلاثة أتوا بالصور، صورة العمل، ولم يأتوا بحقيقة العمل، ولذا هلكوا. كان أبو هريرة لما يحدث بهذا الحديث يغمى عليه، يخشى أن يكون منهم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يتكرم علينا بكرمه وفضله، بأن يعصمنا وأن يبعدنا عن الرياء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. فهذا الرياء مما لا يعلمه الإنسان، هذا الشرك الخفي. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه، فهذا شرك خفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. انظر إلى الحديث الآخر عند البخاري أن الله يعجب من رجل تصدق 3 مرات وفي 3 مرات لم يضع الصدقة في مكانها. استيقظ أريد الصدقة، فوجد رجل اختبئ فوضع الصدقة في يده فكان نصفا، فأصبح الناس يقول تصدق على نصف. ثم الليلة الثانية تصدق على رجل وكان غنيا، فأصبح الناس يقولون تصدق على غني. ثم الليلة الثالثة تصدق على امرأة مومس، فأصبح الناس يضحكون منه. فالله عز وجل يعجب له، والله عز وجل رضي عن عمله، نيته صالحة، ولكن صدقته لم تضع في مكانها. ولذا قال أهل العلم من علامة الإخلاص الثبات العمل. هذا الرجل ثبت على الصدقة ونوعها وأعادها مرة تلو المرة تلو المرة، فأتى لحقيقة العمل ولم يوفق للفقير، ولكن بسبب إخلاصه عجب الله سبحانه وتعالى له. ولذا قال أهل العلم أن النية أبلغ من العمل، نية المؤمن أبلغ من عمله. يعني لو أردت أنا أشبه مع الفارق الكبير، الإنسان في القوانين الوضعية هذه الأيام جواز سفر، يعني تخيل واحد في الطائرة ما معه جواز سفر، أي مطار يستقبله وأي دولة تستقبله؟ شو ممكن يستقبله أحد؟ أنت عند الله على الفارق الكبير بنيتك، الله يحاسبك على نيتك. وماذا يخرج في صدرك؟ وماذا تريد؟ فأنت تسوى بمقدار النية التي أنت تقابل الله تعالى لها. بعض الناس عند ربنا كم طن طعام، كم طن حديد، وكم هذا عمله، هذا اللي يشتغل فيه. المؤمن الصادق همه دينه، همه أن ينتشر دينه، وهمه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. فأنت عند الله بنيتك، تأتي عند الله وقيمتك ومنزلتك عند الله عز وجل على حسب نيتك. خلاصة: الرياء والإخلاص متضادان. وبعبارة وجيزة سهلة: الإخلاص النية الصالحة، والرياء النية الفاسدة. الإخلاص النية الصالحة، لكن كيف يحصل الإنسان على الإخلاص؟ هذا فضل من الله عز وجل، هذا الله جل في علا يخص أحباءه من يحب بالإخلاص. والإنسان إن جاهد نفسه على أن يكون مخلصا وبقي على هذه المجاهدة فينقلب حاله من أن يكون مخلصا بكسر اللام إلى أن يكون مخلصا بفتح اللام. إذا الإنسان، وهذا سيأتينا في آخر الكتاب، الله من كرمه سبحانه وتعالى أن يجازي بأكثر مما يفعل الإنسان. فإذا أصبحت مخلصا فالله جل في علا عصمك من وساوس الشيطان، كما قال الله جل على إبليس، قال: إلا عبادك المخلصين. وقال عن يوسف كما سمعنا في قراءة أخينا إمام الفجر، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، ليس المخلصين، المخلصين. فمعنى أن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الذي نجى أو الذي برأ يوسف من النساء من أنه هم بالمرأة، إبليس أيضا قال إلا عبادك المخلصين، والله قال عن يوسف كان من عبادنا المخلصين. فالإنسان يبدأ بالإخلاص وينتهي، يبدأ بكونه مخلصا وينتهي إلى أنه مخلص. فالله لا يجازي مثلنا الشيء بالشيء، الله عز وجل كريم غفور شكور سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح في شرعنا يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول النية، والأمر الثاني الاتباع. أي عمل لا يقبله الله تعالى إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون أن يكون باعثك ونيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى النية الصالحة والثانية الإخلاص. وهذا هو المعني من قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين جمعوا بين الإخلاص وبين إصابة العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو، قال الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما معنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ أي مخلص، فيعمل عمل صالح على السنة، السنة والاتباع. فالسنة والاتباع هو التقوى، إنما يتقبل الله تعالى من عباده المتقين. وأخرج أحمد في الزهد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدعو ويقول اللهم اجعل عملي صالحا تبعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل منه لأحد شيئا. صالحة السنة، ثم قال ولوجهك خالصا. فهذه أمنية الصحابة والتابعين والصالحين والعابدين إلى يوم الدين أن يتقبل الله تعالى منه. قبول درجات، ليس القبول العمل على درجة واحدة، أعلى القبول أن تكون متبعا وأن تكون مصيبا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الناظم شرط قبول السعي أن يجتمعا، شرط قبول السعي العمل، شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا، إصابة للسنة وإخلاص معا، مع معواض مجتمعين، فيه إصابة وإخلاص مع. فالرياء صلى الله عز وجل العفو والعافية يبطل العمل بالكلية، وهو الذي يخاف منه عباد الله تعالى الصالحين. قال المؤلف أما الشرك في الإرادات والنيات، قال فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. قال فذلك بحر، اي والله بحر لا ساحل له. لماذا هو بحر لا ساحل له؟ يدخل في جميع الأعمال، تدخل وانسان يدخل وانت تتكلم. وأكثر ما يظهر الرياء والرياء والعياذ بالله تعالى في الصلاة وفي الزكاة. إذا قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أكثر مظاهر الرياء في الصلاة أن يصلي الإنسان ويطيل الصلاة ويحسنها ويكون قلبه منصرف لغير الله سبحانه وتعالى، حتى يقال أنه يصلي صلاة طويلة. وذكر الإمام ابن الجوزي ذكر قصتين جميلتين فيهما عمق لمن تدبرهما، أحدهما في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، والثانية في كتابه تلبيس إبليس. فذكر في أحماق أخبار الحمقى والمغفلين قال رجل صلى أمام الناس وطور الصلاة ودخل في الصلاة وهو يريد السمعة والرياء، فسمع الناس وهو يصلي يطيل الصلاة وهو لا يريد الله، وهذا لابد أن الله يفضحه، هذا النوع لابد الله يفضحه لابد، هذا ذنب لله عز وجل. فسمع الناس يثنون عليه أعسر صلاته فهو انتعش وسر لأنه هذا الذي يريد وصلى من أجلها، فسمع الناس يثنون عليه وهو في الصلاة ففضحه الله تعالى فقال وهو واقف قال ومع هذا فأنا صائم، قال ومع هذا فأنا صائم، فمش ليس فقط مصلي هو صائم أيضا. فدس الله عز وجل عفوه. أما تلبيسات الشيطان تحدث عنها ولا حرج. فذكر تلبيسات الشيطان على الصائمين، لما يقال للصائم افطر يذهب زائر ليشربه فيقدم له الناس شيئا ليشربه ضيافه على عادة الناس، فمن تلبيسات الشيطان عليه أن يقول لما يقدم له شيء الصائم يقول اليوم الخميس، ما قال له أنا صائم اليوم الخميس، فأوهم السامع أنه يصوم كل يوم خميس وهو مسكين ما صام الله اليوم، هو مسكين ما صام الله اليوم، قال اليوم الخميس مش أنا صائم كلنا صائم ما تقول اليوم الخميس. فهذه تلبيسات الشيطان على الإنسان، فالشاهد أن الرياء يدخل والإنسان لا يشعر، وأن المراعي لابد أن يفضح، لابد أن يفضح في الدنيا ولابد أن يفضح في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذا قال فذلك البحر الذي لا ساحل له، الرياء بحر لا ساحل له، قال وقل من ينجو منه. طيب يدخل في أعمال، فهو يدخل في أعمال كثيرة. كيف الخلاص من الرياء؟ خلاص من الرياء أن تكون لك خبيئة تفعلها ولا يعلم أحد، وإذا وقعت في ورطة في حياتك يا رب الخبيئة التي بينك وبينه، تذكر الخبيئة يا رب يا رب إن كنت تعلم أن هذا من أجلك ففرج عني ما أنا فيه، فالله من كرمه يفرج عنك. إيش الخبيئة؟ تصوم ما حد يدري، اليوم إحدى صوم نافلة في البيت طوارئ والزوجة تشتغل، كان الصحابة إذا نام الرجل بجانب زوجه بلوا سادته من دموعه خوفا من الله وزوجته نائمة لا تشعر به. افعل شيء، هذه الخبيئة كانت عند الصحابة وكانت عند كبار وكانت تعرف بعد وفاته. يأتي واحد فقير امرأة عجوز، يأتيها أبو بكر وهو أمير المؤمنين فيكنس بيتها قبل أن يبدأ مشاكل المسلمين، يكنس بيتها ويطبخ لها ويهيئ طعامها، وهذه خبيئة بينه وبين الله. متى تمر خبيئة أبي بكر؟ لما تموت المرأة، لما يموت أبو بكر، لما يموت انقطع العمل، لك قريب فقير قدم له أعطيه مالا، ولا يلزم أن يعرف أنه منك. الخبيئة كن طاعة بينك وبين الله لا يعرفها أحد، فهذه خبيئة وينبغي أن ينتبه الإنسان إلى هذه الخبيئة وأن تجعل العمل سرا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قل منهم من رؤيا أنه صلى في المسجد إلا الفريضة، ما يعرفون صلاة النوافل في المسجد لا القبلية ولا البعدية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرته إلى يصلي الفريضة، والسنة القبلية يصليها في بيته، والسنة البعدية يصليها في بيته. فأن تجعل العمل فيه خفاء، وأن يكون سرك وحالك مع ربك خير من جهرك. إذا قال بعض أهل العلم تبهوا لهذا الكلام، كلام ليس سهلا، كلامه ليس سهلا، قالوا من أكبر أسباب الثبات الطاعة في الخلوات، ومن أشد أسباب الانتكاسات المعصية في الخلوات. إن خلوت بنفسك عصيت ربك، وأنت في ظاهرك أمام الناس من الصلحاء والأتقياء. فمن أكبر أعوان الثبات أن تطيع الله تعالى في الخلوات، وأن يكون سرك خيرا من جهرك. ومن أكبر أسباب الانتكاسات المعصية في الخلوات لما تخلو بربك. لذا ورد في الحديث عند البزار وابن ماجه لعبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة معهم حسنات أو عندهم حسنات مثل جبال تهامة، سلسل الجبال. قال فتصبح هباء منثورا. قال لأنهم كانوا إذا خلوا بأنفسهم قال عصوا الله عز وجل. فمعصية الله عز وجل في الخلوة سبب من أسباب الانتكاسات، وسبب من أسباب ضياع الحسنات. ولذا من أسباب الإخلاص النية، أن تستحضر العمل، واستحضارك للعمل يكون قبل فعله وفي أثناء فعله وبعد الفراغ منه. وإن وفقت لعمل صالح فلا تحدث به، وليبقى بينك وبين الله عز وجل. نعم، موضوع النية الكلام عنها طويل وكثير، وذكرنا المباحث التي تخص الفقه في شرحنا على منظومة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال فمن نوى بعمله غير وجه الله فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، هذا ما عبد الله، هذا عبد من رآنا، هذا ما عبد الله، هذا عبد من رآنا. قال فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام مؤمن حنيف، والحنيف في اللغة مائل القدمين، فكان قدميه مائلين قوسات، في العربية هذا يسمى حنيف. وإبراهيم حنيف لأنه مائل، وميل إبراهيم عن الشرك، ما هو مشرك ومائل عن الشرك. وهذا الميل الله جل في علاه أكرمه به، فالتوحيد والشرك نقيضان. قال فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. ومخلص لله سبحانه وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كل صباح ومساء 3 مرات. ونحن على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم ما كان مشركا وما كان مرائيا، ولما أمر الله من قبلنا مخلصين له الدين قال حنفاء، ليس فقط مخلص، مائل. مائل عن ماذا؟ عن الشرك. أي شرك؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك في الأفعال والشرك في الأقوال والشرك في النيات والإرادات. فكل هذا واجب على كل مسلم. قال ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. الإسلام هو التوحيد، وهو إسلام الوجه لله تعالى، وهو المعني. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. في الدنيا عمل المشرك لا يقبل. فالالتفات في العبادات إلى الغير ومراعاة الناس والفعل العبادة من أجل الإعجاب الناس بالعابد شرك، وهذا لا يقبل الله عز وجل منه. الله عز وجل يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام ها هنا هو توحيد، كما أن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا هو إسلام الوجه لله سبحانه وهو التوحيد. فجميع الأنبياء إخوان، كلهم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله مخلص وهو محسن متبع، ليس عنده شرك، ليس عنده ابتداع، هو محسن تبع السنة. وأسلم وجهه، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله الإخلاص وهو محسن، هو بعيد عن البدع، هو محسن متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام، هذا هو الطاعة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قد تستمسك بهذا الأصل، ورد ما أخرجه أو ما أحدثه المبتدع والمشركين إليه. المشركون والمبتدع لهم شبه، لا تنتبه لشبههم، واحرص على الأصل والركن الركين والشيء الثابت في الدين والتي تواطأت عليه النصوص الشرعية من الإخلاص والاتباع، ولا تلتفت لهؤلاء ولا تلقي قلبك إلى شبههم. الموفق لا ينشغل بسماع الشبه. كان في واحد معتزلي إمام كبير من أئمتهم اسمه عمرو بن عبيد، كان إذا دخل وكان في المجلس الحسن البصري وأيوب السختياني والأئمة الكبار، فبدأ يتكلم فيضعون أصابعه في أذانه، فيقول عمرو بن عبيد لأيوب، يقول له أريد أن أتكلم معك كلمة، فيضع يديه ويقول ولا نصف كلمة. لا أسمع لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بالدجال فلينو إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. لا تجعل قلبك ولا أذنك لتسمع كلام أهل البدع، تعد عنهم، نجاك الله تعالى منهم. هنا المؤلف يقول: فاستمسك بهذا الأصل، أن الطاعة تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى اتباع. قال: ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون، لهم شبه وعلوم كاسدة يدلسون بها على الناس، لا تسمعوا لهم. والله يا إخوة، أنا العبد الضعيف أسمع أحيانا ببعض الشبه حتى أرفعها عن نفسي، وحتى إن تكلمت أتكلم بعلم، أحتاج أحيانا إلى مدة طويلة من الساعات في مكتبتي حتى أرفع هذه الشبهة. فتخيل رجل أرخى قلبه لأصحاب الشبهات وبدأ القلب يمتلئ بالشبهات، فهذه الشبهات لا بد أن يكون لها أثر ولو في لحظات النزع. يقول الإمام ابن القيم، يقول أوصاني شيخي ابن تيمية رحمه الله، قال: اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعلها كالإسفنجة، فإن المرآة إذا وقعت عليها الشبهة عكستها، وإن الإسفنجة إذا وقعت عليها الشبهة مصتها. ولا بد لمن امتلأ قلبه بالشبهات أن يظهر أثر ذلك ولو عند النزع. عند النزع لا بد أن يظهر أثر. ولذا السعيد في الطب حفظ البدن الأحسن من الدواء أن تبتعد عن الداء. والدين حتى تحفظ قلبك من أهل البدع ومن الرياء، وأن يبقى عملك ليتقبل الله لك وأنت من المتقين، وأن تسلم لله وجهك وأنت محسن، هذا بحاجة إلى إخلاص وبحاجة إلى اتباع، بحاجة إلى إخلاص واتباع. ولا تلقوا، يقول: ورد ما أخرجه المبتدعة جالسون على جنبتي طريق ويرصدون كل أحد ليوقعوه في فخاخهم وفي شبهاتهم. فالواجب على كل مسلم في كل أرض أن يرد المحتمات أن يرد الأمور المشتبهات للمحتمات، وأن تبقى الأصول صحيحة، وأن تبقى الأصول سليمة، وأن لا يعني يضخي بس قلبه وسمعه للشبهات وتصبح والعياذ بالله تعالى لا يأبه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح لا يأبه سواء أخلص أو لم يخلص. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. باقي وقت معنا؟
نعم شيخنا.
طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جلال الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال البلوغ، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجلال الربوبية وإنما قصد تعظيمه، وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وأما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
هذه شبهة يلقيها من يصرف عبادته لغير الله عز وجل ويعتقد أن الشرك محصور في الإلحاد، أن تنكر وجود الرب سبحانه أو أن تلحد بأسمائه وصفاته، ولا يلتفت أن الشرك يكون أيضا في العبادة والمعاملة. لا ينتبه الشرك الألوهية، الشرك في الألوهية وفي العبادة. هذه الشبهة خلاصتها أن يقول القائل إن الذين يعبدون الأولياء والقبور والأضرحة والصالحين قصدهم تعظيم الله عز وجل، فالله عظيم، هم يقولون هكذا، الله عظيم ولا يصل إليه أحد مباشرة إلا أن يتخذ شفعاء وسطاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فنحن نعبد هؤلاء كما كان يعبد الكفار قديما، قال إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. فمن أجل عظمة الله نحن نعبد هؤلاء، نحن لا نستحق أن نكون على صلة مباشرة مع الله. يزخرفون هذه الحجج الواهية ويزينونها، وفي حقيقة أمرهم أنهم يجعلون الشرك تعظيما لله، نسأل الله جل وعلا العافية. وفي حقيقة الأمر أن الشرك تنقص من حق الله عز وجل. هؤلاء المشركون يقولون كما ذكر الشارع، كما ذكر الكلام، المشرك خاص التعظيم جناب الله، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوساط، وهذا يخالف قول الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. الواجب علينا أن نخلص لله عز وجل في دعائنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما في واسطة، كل الأسئلة النبي واسطة، أما الدعاء فلا يوجد شفعاء ولا وسطاء بين العبد وبين الله عز وجل. فيقول المؤلف وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. هذا القياس فاسد، أن تعامل أنك تريد أن تعبد الله وأن تدخل عليه بالعبادة كما تعامل ملوك، هذا من أفسد الفساد، قياس باطل. لماذا الفساد باطل؟ الملوك والرؤساء لا يعلمون أحوال الناس، علمهم ناقص، كيف علم الله مثلهم؟ معاذ الله، الله يعلم الناس كلهم، يعلم الظاهر والباطن عند الناس. فإذا أردت أن تعبد الله لست بحاجة لوصيف، إذا أردت حاجة من ملك تحتاج لوصيف، والملك يراعي الوسطاء ويستجيب تحت إلحاحهم وإصرارهم وشفاعتهم وتعطيفهم وإن أثر. أما الرب عز وجل ليس كذلك، فالله مش بحاجة لأحد. إذا بقي الملوك لا يستجيبون لوزرائهم وكبرائهم عندهم يستغنون عنهم إذا ما استجاب لهم بالكلية، لكن الله جل في علاه هكذا مع رضا عز وجل، فضلت بحاجة لأحد، والله جل في علاه لا يخفى عليه أحد، فضلت بحاجة للشفعاء. اسمع قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نحن لا نصل إلى الله إلا بهؤلاء الشفعاء. يقول المؤلف هل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسطاء؟ لا، هذا أمر منكر، والفطر تنكر ذلك. الفطرة الصحيحة تعلم أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى الوسطاء والشفعاء، لأنه يعلم كل شيء، ولأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ولا يحتاج إلى أحد يجعله يقف على الناس ويؤثر عليه. هذا جار في أحوال ملوك الدنيا، وأنما الله عز وجل يرحم عباده، والله عز وجل لا يريد بالناس إلا الخير والرحمة، ويريد منهم التوبة والاستغفار، فهو ليس كالملوك الذين يؤثر عليهم غيرهم ليعطفوا على الناس، فالله عز وجل يريد من الناس أن يتوبوا إليه، وهذا قبيح في الشرع والعقل. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، قل أتعلمون الله، علم الله ناقص، معاذ الله، قل أتعلمون الله قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، قال سبحانه، نزه نفسه، قال سبحانه عما يشركون، جعله شركا. أن تجعل بينك وبين الله واسطة في العبادة، وأن لا تتجه إلى الله مباشرة في العبادة، وأن تبحث عمن يشفع لك وعمن تتخذه واسطة بينك وبين الله عز وجل، هذا جعله الله تعالى شركا. وهذا واضح في قول الله عز وجل، وتأمل معي قول الله ما نعبدهم، أقربوا بأنهم يعبدونه، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الذين يقولون بيننا وبين الله شفعاء، ماذا قال الله عنهم؟ كاذب كفار. فالله جعل هؤلاء الذين يريدون الوسائط بينهم وبين الله عز وجل، حكم عليهم بأنهم كذابون كفار. فقوله امتنع أن تأتي لي شريعة من الشرائع، نعم لم تأتي أي شريعة من الشرائع للشرك بالله، الله جل في علاه نزه الأنبياء جميعا عن أن يشركوا به، وعن أن يتخذوا بينهم وبين الله عز وجل شركاء. ولذا لما ذكر هذه المقدمة وهذه الشبهة عالجها بتقسيم وتنويع الشرك، وأن الشرك ليس محصورا في الجحد، وليس محصورا في الكفر بالله وبأسمائه وصفاته، فقال قلنا الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. هذا النوع لهذه الشبهة كيف يعالج؟ إن الشرك ليس محصورا في للحال وفي الكفر بالله وبصفاته، وإنما هو في الشرك الثاني، الشرك في عبادته.